الوصايا العشر الجزء الثاني.
ودعا معاوية، قال معاوية رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله وسلم عليه، والله ما كفرني ولا نهر. مع أن رجل تكلم في كم مرة؟ مرتين، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذهب الرجل مطمئنا منشرحا صدره بهذا الحكم. ولكن هنا إشكال، أحب من أحدكم أن يحل هذا الإشكال. هذا الرجل تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. نعم، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. أخونا يقول لأنه جاهل، لكن لو قال قائل الكلام لا يعذر فيه من جهل بالصلاة، لأن هناك الصلاة مناقات مطلقة لا يعذر فيه من جهل، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة ولم ينقل إليه، في احتمال ولا ما فيه؟ ها؟ في احتمال أن الرسول أمره لكن ما نقل إلينا ذلك. وش الجواب؟ الجواب يجب أن نعرف قاعدة دل عليها الكتاب والسنة، وهو أن الخطأ والنسيان في المحظورات لا يترتب عليه شيء. مرة ثانية، الخطأ والنسيان في المحظورات لا يترتب عليه شيء. كل المحظورات في العبادات إذا كانت خطأ أو نسيانا فإنه لا يترتب عليه شيء أبدا. وش الدليل؟ قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الكريم المنان: قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والأكل والشرب في الصوم مفسد ولا غير مفسد؟ مفسد، لكن إذا وقع نسيانا لم يفسد. واضح؟ طيب، هذا الرجل تكلم وهو يصلي، تكلم وهو يصلي جاهلا أو عالما؟ جاهلا. إذا صلاته صحيحة لا تفسد. وإذا أورد علينا مورد قال لعله أمره بالإعادة ولم ينقل، قلنا الأصل عدم الأمر، ولأنه لو كانت الإعادة واجبة عليه، وخذوها بارك الله فيكم، هذه مهمة لطلب العلم، لو كانت الإعادة واجبة عليه لكانت الإعادة من شرع الله. توافقون على هذا ولا لا؟ طيب، لو كانت الإعادة واجبة لكانت الإعادة من شرع الله، وإذا كانت من شرع الله هل يمكن أن تهمل ولا تنقل إلى عباد الله؟ لا يمكن، مستحيل هذا، لأن الله يقول: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما حفظ الله كتابه حفظ الله شريعته التي استلزمها التي تضمنها كتابه. واضح يا جماعة؟ إذا نقول إذا تكلم الرجل في الصلاة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. لو قرأ عليك الباب وأنت تصلي نسيت، قلت تفضل وأنت تصلي، نقول أعد الصلاة؟ ها؟ إي ناسي يعني لما سمعت الجرس مثلا أو دق الباب قلت تفضل وأنت تصلي ناسيا، إي صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة لهذه القاعدة التي أصلها في كتاب الله وفروعها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن الآن نتكلم على إيش؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى دين الله بكل سهولة وبساطة في الصيام أيضا. في الصيام جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. شوف الله أكبر، وقع على أهله في رمضان وهو صائم. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قابله؟ هل قابله بالتعنيف والإنكار والتوبيخ؟ لا، قابله بما يداوي هذا الجرح، وصف له الدواء، قال هل تجد رقبة؟ فأفاد الرجل لا. تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، ما عندي شيء. هذه خصال الكفار كلها غير موجودة في هذا الرجل. فجلس الرجل فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. سبحان الله، يعني إلى هذا الشكل، لأن الرجل اطمأن، اطمأن من حال الرسول عليه الصلاة والسلام وشرح صدره، حتى انقلب خوفه وذعره السابق إيش؟ إلى طمع، إلى طمع. ولهذا راح يكذب عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه أو مواجده، ثم قال أطعمه أهلك. سبحان الله، رجل خرج من أهله إيش؟ خائفا مذعورا، فرجع إلى أهله بتمر وهم فقراء. وما ظنكم إذا جاء التمر إلى الناس الفقراء يفرحون به كثيرا؟ شبه الشرع كيف؟ لكن لو جاءكم واحد يستفتي هذا الفتوى، يقول انه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، وش الجواب؟ اعتقد والله اعلم ان المسؤول سوف يقول يا فلان ما تستحي على روحك، ما تخاف الله، الليل قريب واصبر وما اشبه ذلك. هذا هو المتوقع من بعض الناس. لكن الرجل اذا جاءنا تائب يسال الخلاص، يا اخوان التائب الذي يسال الخلاص يقول انا فكون من هذا الذنب الذي وقعت فيه، هل نقابل بالتوبيخ واللوم؟ ابدا. اضبط نفسك يا اخي، لا تنتصر لنفسك، انتصر لله عز وجل، ادعو الى الله لا الى نفسك. اضبط نفسك، لو كان فيك غيره وغضب لحرمات الله اضبط نفسك، وافعل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. لن تجد داعيتك، ولم يوجد داعيه اوسع صدرا واعلم بالله وبما يليق بعباد الله من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اتبع اثره وانت على خير. نجد بعض الناس اليوم لا يمثلون هذه الطريقه وهذا الخلق من الرسول عليه الصلاه والسلام، ينكرون اشد الانكار في رجل لا يعلمون السبب في وقوعه بهذا المحرم او في تركه لهذا الواجب، ويزعقون في وجهه ويصرخون، تأخذه العزة بالإثم ويقول لا أقبل منك ولا أوافق واذهب، وربما يشتم الدين من أجله والعياذ بالله. فالرق واللين كله خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرق ما لا يعطي على العمر. طيب، رجل وجد شخصا عفيفا يمشي مع امرأة في السوق، بعض الناس على الغيرة يجي إليه يشتم، ما تستحي على روحك، وش المرة اللي معك؟ وش المرة اللي راكب السيارة؟ صحيح هذا ولا صحيح؟ ما دام الرجل عفيفا ولا تقوم حوله التهمة، ليس لك الحق في أن تتكلم بهذا الكلام. هذه امرأته، أنت الآن لو امرأتك معك وأحد يتكلم عليك مثل هذا الكلام تنتقده ولا لا؟ تنتقد. إذن لا تكون هكذا. دخل رجل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. يعني مقتضى التعجل من بعض الناس إذا رأى هذا الرجل جلس وش يقول له؟ ها؟ يقول يلا قم صلي ركعتين، قم صلي ركعتين. لكن الرسول سأل أولا هل هذا الرجل ترك ما أمر به أم لا؟ قال أصليت؟ قال لا. إذا لو رأيت شخصا تارك لواجب لا تنكر عليه حتى تنظر هل فعل هذا الواجب أم لم يفعل، هل ترك هذا الواجب لعذر يسقط الواجب أو لا. فالمهم بارك الله فيكم أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بأحوال من يدعو إليه، والأحوال أربعة كما قلت لكم، وأن ننزل كل ذي حال منزلته حتى يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحا لعباد الله. وربما يورد علي بعضكم حديثا صحيحا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لابسا خاتم ذهب فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام من يده من أصبعه ورمى به دون أن يكلمه بشيء، إلا أنه قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. كيف نجمع بين هذا العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمثلة السابقة الذي بال في المسجد والذي تكلم بالصلاة والذي جمع أهله في نهار رمضان وهو صائم؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ معاملة هذا الرجل الذي كان لابسا ذهبا أشد بلا شك فيها شدة، فلماذا لم يعامل الرسول عليه الصلاة والسلام كما عامل هؤلاء القوم؟ نعم أي نقول لأن حال هذا الرجل اللابس تقتضي أن نفعل به هذا الفعل، كأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علما لأن هذا الرجل كان متهاونا، كان متهاونا بفعله فنزله منزلته. ومن أجل هذا شرعت الحدود في المعاصي وشرعت التعزيرات، مع أن الحدود فيها شيء من إيش؟ من الشدة على من حد، لكنها رحمة به وبغيره. انتبه لهذا عشان ما تقع بالإسلام، الحدود فيها شدة لا شك، لكنها شدة تتضمن رحمة وحكمة. من يعرف وجه كونها رحمة بالمعاقب المحدود؟ نعم ها؟ صح، لأنها تكفير له، تكفر عنه الإثم الذي حصل له بهذا الذنب. هي حكمة أيضا لأنها تردعه وتردع غيره عن ممارسة هذا الذنب الذي أقيم فيه الحد. فلكل مقام مقام. وأخيرا يجب على الداعية أن يكون هو أول من يمتثل ما دعا إليه، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تندلق أكتاف بطنه، يعني أمعاءه والعياذ بالله، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقول له ما شأنك؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ليحذر الداعية أن يكون ممن يقول ما لا يفعل. وذكر في ترجمة ابن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور وهو من الحنابلة أنه أتاه عبد وقال له إن سيده يؤذيه ويشق عليه، وأطلب منك، يقول ابن الجوزي، أن تعظ الناس في العتق لعل سيدي يعتقني فأسلم. فقال قال له أفعل، وكان يعظ الناس في يوم الجمعة. فذهبت جمعة أو جمعتان أو أو أكثر ولم يتكلم عن العتق بشيء، ثم تكلم فيه وحتى عليه ورغب فيه، وكان سيد هذا العبد يحبه، فأعتق الناس عبيده. ومن جملتهم هذا السيد، بل ومن جملتهم هذا العبد الذي كان سيده يؤذيه. فجاء العبد إلى ابن الجوزي وقال: لماذا تأخر كلامك عن العتق؟ فقال: لأنني لم أجد شيئا أشتري به عبدا فأعتقه، فانتظرت حتى أشتري عبدا فأعتقه، وحينئذ آمر الناس بالعتق. سبحان الله، لأن تأثير الموعظة إذا كانت من شخص صادق يقول يفعل ما يقول أبلغ من تأثيرها من شخص لا يفعل ما يقول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم نعم.
فضيلة الشيخ، يقول: الحضور كثير خارج المسجد، والمطلوب منك أن تفتينا أو تجيبنا كيف نصلي صلاة العشاء، علما أنه لا يوجد سجاد، فهل تصح الصلاة على الأسفلت؟ لا يوجد سجاد.
أي نعم، نقول لا بأس أن يصلي الناس خارج المسجد ولو على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، جاء دور الأسئلة، وقد اشتركت بجملتها بالثناء العاطر والدعاء الغامر لفضيلة الشيخ أن يتولاه الله برعايته وأن يحفظه وأن يمتع به على طاعته، كما هي مشحونة أيضا بعبارات المحبة في الله له حتى لا نحتاج إلى تكرارها في كل سؤال. صاحب الفضيلة: شاع بين كثير من الناس تجارة العملات عن طريق البنوك، حيث يتولى البنك نيابة عن صاحب المال التعامل بيعا وشراعا بيعا وشراعا، فهل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الصواب قولا وعملا. المصارفة، وهي الاتجار بالعملات، لا شك أنها خطيرة جدا، ولهذا كان كثير من السلف يحذرون عن التعامل بالمصارفة، لأن الإنسان قد لا يأتي بها على الوجه الذي تبرأ به الذمة ويحل به التعامل. وهذه المصارفات أو المتاجرة بالعملات لا بد فيها على ما نراه، لا بد فيها من إحضار المعقود عليه، أي من إحضار العملتين جميعا واستلامهما، أي أن يستلم كل واحد منهما ما اشتراه من الآخر. فمثلا إذا كنت أريد أن أصارفك دراهم سعودية بدولارات أمريكية، فلا بد من إحضارهما عند العقد، والتبادل يدا بيد، تبادل يدا بيد، إلا إذا كان أحدهما ثابتا في ذمة الآخر من قبل وصارفه الثاني بعملة أخرى، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به، بشرط أن يكون بسعر الوقت، أي بسعر وقت المصارفة. أقول: التبادل بالعملات لا بد فيه من إحضارهما جميعا والاستلام من الجانبين. فإذا كنت أريد أن أصارف في الدراهم السعودية بدولارات أمريكية، فلا بد من إحضارهما جميعا واستلامهما في مجلس العقد، إلا إذا كان أحدهما في ذمة شخص وصارفه الآخر فلا حاجة إلى إحضار الذي في الذمة لأنه مقبوض، لكن لا بد أن يكون بسعر الوقت أي وقت المصارفة. أرجو أن تدركوا المسألة جيدا مع الدليل. طيب، الأول، إذا كانت المصارفة عينا بعين، مش قلنا لا بد من إحضار المالين واستلامهما في مثل أخرك. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهنا دولار وريال سعودي، الصنف مختلف ولا لا؟ مختلف. إذا نبيع كيف شئنا، حتى لو كان الدولار يساوي 4 ليرات واشتغلناه بأربعة وربع مثلا ما في مانع، أو كان يساوي 4 فاشتغلناه بأربعة إلا ربع ما في مانع، لكن لابد من التقابض قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يدا بيد. الدليل على المسألة الثانية: وإذا كان أحد النقدين في ذمة شخص وصارفه صاحب الحق بنقد آخر، قلنا لا بأس بذلك بشرط أن يكون بسعر الوقت. الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، ما لم تتفرقا وبينكما شيء. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين: الشرط الأول أن يكون بسعر اليوم، وإنما اشترط ذلك لئلا يربح فيما لم يضمنه، فيما لم يدخل في ضمانه. والشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء. بناء على ذلك نقول: لا بأس إذا وثق الإنسان من أصحاب إيش؟ المصرف أو البنك، إذا وثق منهم أنه سيحصل الشرط الذي أشرنا إليه وهو إحضار النقدين جميعا، لا بأس أن نوكله ويقول: اشتر لي مثلا الدولار إذا رخص وبيعه لي إذا زاد، بشرط أن يكون الدولار حاضرا وعوضه من الدراهم السعودية حاضرة. أما مجرد أن يكتب حولنا الحساب إلى دولار، حولنا الحساب إلى سعودية، حولنا إلى جنيه استرليني وما أشبه ذلك، فهذا لا يكفي، لا بد من الإحضار. نعم.
فضيلة الشيخ، كثر الكلام والسؤال عن شركة الراسي المصرفية للاستثمار من حيث بيع وشراء أسهمها المطروحة، فما رأي سماحتكم فيها؟
الذي نرى أن جميع الشركات سواء كانت مساهمة أو غير مساهمة، الذي أرى أنه يجب أن ننظر كيف معاملتها، فإذا وجدنا في معاملتها بندا واحدا فيه ربا فإن الدخول في هذه المساهمات محرم، لأن ذلك يستلزم أن يدخل على الإنسان ربا، والإنسان في غنى عن الربا. واعلم أن المال الذي تكتسبه بالربا لن يدخل عليك إلا بكل شرط، لأنك إن أنفقته لم يبارك لك فيه، وإن تصدقت به لم يقبل منك، وإن خلفته كان زادا لك إلى النار. وأنت يا أخي ستشبع. لو أننا تأملنا في عقوبات الربا لوجدنا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يأتي ذنب بعد الشرك أشد عقوبة من الربا. واستمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، وفي قراءة سبعية فآذنوا بحرب من الله ورسوله. وش معنى آذن أو إذن؟ الإذن معناه في اللغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. المعنى: إن لم تدعوا الربا فأخبروا أنكم قد أعلنتم الحرب على الله ورسوله. من أنت يا مسكين؟ من أنت حتى تعلن الحرب على الله ورسوله، أو يعلن الله ورسوله الحرب عليك؟ وقال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم، أي هؤلاء الخمسة، هم سواء والعياذ بالله، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. فالربا أيها الإخوة أمره عظيم وشأنه وخبره جسيم. فالواجب على المؤمن أن يجعل المال عونا له على طاعة الله، لا وأن يجعل المال خادما له في حاجاته، لا أن يكون هو الخادم للمال وأن يجعل المال وسيلة إلى معصية الله ورسوله. فالذي أقول الآن أو خلاصة جواب السؤال: كل شركة لا تشتمل بنودها على الربا فإن المساهمة فيها جائزة، وأما إذا كان فيها ولو بندا واحدا ما يتضمن الربا فإنه لا يجوز المشاركة فيها. وبناء على هذا فلتطبق البنود الواردة في أي شركة، تطبق على هذا، إذا كان فيها شيء من الربا فإنه لا تجوز المشاركة فيها. ولكن ينبغي بل يجب أن يبحث مع المسؤولين عن هذه الشركة وأن يحذروا من هذه البنود الربوية لعلهم يحذفونها وتكون الشركة السليمة لا يقع الناس فيها بذلك.
فضيلة الشيخ، ورد في كتابكم القيم مجالس شهر رمضان أنه يجوز في التراويح وصل 5 ركعات، ويتساءل البعض: هل فعل هذا أحد من السلف؟
لا أدري هل فعل ذلك أحد من السلف، ولكن 5 ركعات متوارية هي إحدى صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس، ويوتر بسبع، ويوتر بتسع، ويوتر بإحدى عشر. إذا أوتر بسبع أو خمس لم يجلس إلا في آخرها، وإذا أوتر بتسع جلس عقب الثامنة فتشهد ولم يسلم ثم صلى التاسعة والشهادة وسلم، وإذا صلى 11 سلم من ركعتين ثم صلى 11 وحدها. واعلم أنه إذا ثبتت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام قولية كانت أم فعلية فلا حاجة أن نطلب شاهدا من قول السلف أو من فعلهم لهذه السنة. لماذا؟ لأن السنة حاكمة لا محكوم عليها. نعم، لو فرض أنه جاءت سنة ظاهرها مخالفة الإجماع، وهذا أقول لو فرض لأن الأمر ليس واقعا، فحينئذ يجب أن نتمهل ونتأمل ما وجه هذه السنة. أما إذا لم يكن هناك إجماع على خلاف السنة، ولن يكون إجماع على خلاف السنة إلا على حسب ظن الناظر، فإنه لا يجوز أن نمتنع من العمل بالسنة من أجل أننا لم نعلم أن أحدا من السلف لم يعمل بها، لأن السنة دليل قائم بنفسه لا حاجة أن يتقوى بعمل السلف.
فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة حول دعوة المصرين على كثير من المعاصي كالانشغال بالملاهي وحلق اللحى والإسبال والتهاون بالصلاة مع الجماعة، فهل من الأفضل مصارحتهم مباشرة أم التلطف والتدرج معهم لكسب مودتهم ثم هم بأنفسهم يطلعون عما وقعوا فيه وقد يصارحهم الداعي فيما بعد بذلك، فما قبل؟
الذي أقول هو أن تنزل أحوال هؤلاء على الأحوال الأربعة التي ذكرناها فيما سبق، ولكل مقام مقال. فالإنسان الجاهل الذي لا يعرف نعامله بما تقتضيه حاله، والإنسان المعاند أو المخاصم نعامله كذلك بما تقتضيه حاله. وإذا كنا لا نعلم، إذا كنا لا نعلم فإن الرفق أولى، نعامله بالرفق واللين حتى نجربه إلى الخير وإلى الحق.
فضيلة الشيخ، الغزو المنوع الذي يستهدف شباب الإسلام لإبعادهم عن دينهم يقابله ولله الحمد صحوة شاملة، فما توجيه فضيلتكم لجيل هذه الصحوة؟ وهل ترى من واجبهم أن يردوا الغزو بمثله من الجرأة في الدعوة ومصارحة أهل المعاصي في محلاتهم ومتاجرهم بفساد أعمالهم ووجوب إقلاعهم عنها؟
لا شك أن هذه الصحوة ولله الحمد صحوة مباركة، وأنها سارة لكل من يريد الخير للمسلمين والإسلام، ولكنها صحوة في الواقع عليها مآخذ، منها أن بعضهم عنده صحوة وعاطفة قوية للإسلام والتمسك به، لكن عندهم جهل، يجهلون أحكام الشريعة في بعض الأشياء، فتجدهم يأمرون بما لا يؤمر به شرعا أو ينهون عن ما لا ينهى عنه شرعا، وهذا خلل ليس عليهم وحدهم، بل هذه تعطي صورة تنطبع في أذهان الناس عن هؤلاء الذين من الله عليهم بهذه الصحوة. ثانيا، أننا نجد من بعضهم التحزب إما لطائفة معينة أو فرقة معينة أو لشخص معين يقتدون به وهو غير معصوم، وينتج عن هذا التعصب التفرق فيما بينهم، والذي أشرنا إليه فيما سبق أنه لا ينبغي لطلبة العلم التفرق وإن اختلفوا في الفهم من نصوص الكتاب والسنة. ثالثا، أنهم في الواقع لا يستطلون بمظلة واحدة، فهؤلاء ينتسبون إلى جماعة وهؤلاء إلى جماعة وهؤلاء إلى جماعة، وربما يغلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، وكل هذه تحز في النفوس وتضعف الأمل الذي يؤمله الإنسان في مستقبل هذه الصحوة. أما بالنسبة لما يقابل هذه الصحوة، فإنه لا شك أنه وردت على بلادنا هذه شرور كثيرة متنوعة، منها حب الدنيا والافتتان بها حتى يكون الإنسان لا ينشد إلا أن يترف في هذه الدنيا، وكأنه ما خلق إلا للدنيا فقط، فصار يخدم المادة خدمة أشد من عبادة الله عز وجل، ويتصف بما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. تجد فكره وعقله وطاقته كلها للدنيا والترف فيها، ولم يعلم أن في الترف التلف. والله عز وجل قال في أصحاب الشمال، قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك إيش مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ولهذا إذا انشغل القلب بحب الدنيا أهلكته. ثانيا، ورد على بلادنا من الشرور ما يشاهد أو يسمع من الدعوة إلى التفسخ من الأخلاق إلى الوقوع في الرذائل، وهذا أمر له خطره، لأن النفوس إذا مالت إلى هذا نسيت الخالق عز وجل، وصار ليس لها هم إلا ما تملي عليه أو إلا ما تملي عليها هذه المشاهدات والمسموعات. ثالثا، غزيت بلادنا أيضا من ناحية دينية، وهي بعض الخرافات والطرق المخالفة لما كان عليه السلف الصالح، والبدع المخالفة للسنة. ولهذا كانت الصحوة مشوبة بعلل في داخلها ومهددة بعلل من خارجها. فهل نقابل هذه العلل التي تهدد هذه الصحوة بالعنف والشدة وعدم التلاؤم، أو نقابلها بشيء من المرونة والعقل، لعل الفجوة التي بين هؤلاء وهؤلاء تضمحل وتنسد؟ يرى بعض الإخوة المتمسكين الغيورين يرى أن نقابل هذا التطرف بشدة، وهذا قد يؤدي إلى التصادم، وهو خطأ مخالف للحكمة. ولكن الواجب أن نأتي البيوت من أبوابها، وأن نحاول كبح جماح هذه البلايا التي تهدد هذه الصحوة من طرقها ومن أبوابها. وإذا سلك الإنسان سبيل الحكمة مع الإخلاص النية أصلح الله به من الفساد ما لا يصلح به لو قابل هذا التطرف بالعنف. ولهذا أقول إن بعض الناس يريد أن يصلح العالم بين عشية وضحاها، يرى ما حصل وما يحصل من الشرور فيريد أن يقضي على هذه الشرور بين عشية وضحاها، وهذا خطأ في التفكير وقدح في حكمة الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلا بد من الصبر والمصابرة والعاقبة للمتقين. ولا يمكن أن يصلح الناس إلا بنفس طويل وحكمة وتأن ومرونة. احنا ذكرنا هذا، قلنا ما نقابل هذا التطرف بالعنف. التطرف الذي يغزو بلادنا بما اشرنا اليه من قبل لا ينبغي ان نقابله بالعنف، ولكن بالحكمه، وناتي البيوت من ابوابها. واذا سلكنا الحكمه واتينا البيوت من ابوابها فسيكون خير ان شاء الله تعالى. اما اذا قوبل التطرف بشده وعنف من اهل الخير فإن هذا قد يؤدي إلى الصدام وإلى أمور لا تحمد عقباها. ولكن يجب علينا أن لا نسكت، يجب علينا أن نعمل ولكن بحكمة حتى تتم لنا الأمور.
سائل يقول لي جيران شيعة إمامية وجعفرية وأنا أعاملهم معاملة حسنة وأهديهم ويهدونني، لكن الناس يلومونني في ذلك ويقولون إن المسلم السني يعامل الكتاب أفضل من الشيع وغيره، ويريدون مني أن أنبذ معاملتي الحسنة لهم، فما الحكم؟
الجيران لهم حقوق على بعضهم على بعض، فالجار له حق الجوار وإن كان غير مسلم. وقد قال أهل العلم إن الجيران ثلاثة: جار قريب مسلم، فهذا له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار مسلم فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وجار كافر غير مسلم فله حق واحد، وهو حق الجوار، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وإذا كان الجيران على غير هدى من الله وبرهان، فالواجب عليك، بل هو واجب ومن أفضل الهدية التي توديها إليهم، أن تدعوهم إلى الحق وتبين لهم الحق. ولكن كيف نبين الحق؟ هل نجاهرهم بالعداء وبسب ما هم عليه من الضلال والبدع والكفر، أو أن نبين لهم الحق حتى يقبلوا الحق، ولا سيما الجهال منهم؟ أيهما أولى؟ الثاني أولى، أن نبين الحق ونعرضه لهم، لأن بعض هؤلاء الجهال مغرب بهم لا يعلمون، يقول لهم دعاة الشر ودعاة الضلال إن هذا هو الحق فيظنونه صوابا. لكن لو بين لهم الحق على وجه صحيح ما اختاروا الطريقة التي هم عليها. ولهذا قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. فأن تبين الحق دون أن تسب ما هم عليه، ثم إذا قبلوا الحق هم بأنفسهم سيعرفون أنهم على باطل وسينكرون طريقهم التي كانوا عليه.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: والدي على عقيدة الرافضة وأنا من أهل السنة، السؤال: هل يجوز أن أستغفر له وأسأل الله له الرحمة إذا مات، علما بأنه يصلي الجمعة مع الجماعة، حيث أن من عقيدة الرافضة ألا تصلى الجمعة إلا خلف إمام عادل أو معصوم؟
الذي فهمت من هذا السؤال أن والده لا يزال موجودا على قيد الحياة، وهو يقول: إذا مات على هذه الحال فهل أدعو له بالرحمة والاستغفار وما أشبه ذلك؟ نقول: ما دام والدك موجودا على قيد الحياة فاحرص على أن تنتشله من هذه العقيدة الباطلة الضالة، احرص على ذلك، فإن هذا أبر البر به، أن تدعوه إلى الحق وتبين له ما هو عليه من الضلال. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يهديه إلى الحق، لا سيما إذا دعوت الله له حال دعوتك إياه إلى الحق، إذا دعوت الله له أن يهديه ويوفقه للهدى ويسره له، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. ولا أخفى علينا جميعا أن من أئمة الإسلام من كانوا قبل ذلك من أئمة الكفر، فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول ما قامت الرسالة من أعدائه الأردة، وهذا خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم من الصحابة الذين من الله عليهم بالهداية بعد الكفر. فأرى لهذا الإبل الذي من الله عليه وهداه إلى الحق واتبع السنة وكان من أهلها، أن يحاول بقدر ما يستطيع بأبيه، لأن الله سبحانه وتعالى يهديه، وأن لا يأس، فإن اليأس سبب للانحصار وعدم المضي في الحق. لا يأس، بل يحرص على أن يورد عليه إن كان يستطيع أن يورد عليه الحق، أو يأتي بكتب فيها الحق بينا واضحا ويسأل له هداية.
فضيلة الشيخ، رجل عليه كفارة ويعف رقبة، وذكر له أن في موريتانيا رقيق يباع، فهل يجوز له أن يوكل من يعتق عنه هناك؟ وهل يعد الرق الموجود هناك رقا صحيحا؟
يجوز للإنسان أن يوكل شخصا يثق به أن يشتري له عبدا ويعتقه، ولكن يبين له أنه يعتقه له في كفارة، حتى لا يظن الوكيل أنه عتق تبرع. أما عن موضوع هؤلاء الأرقاء الذين ذكرهم السائل فلا أعلم عنهم شيئا، والواجب على الإنسان أن يتثبت بهذا، لأن استرقاق الأحرار من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فالواجب التثبت أولا، فإذا ثبت أن هؤلاء الأرقى ملكوا بطريق شرعي صحيح فلا بأس أن يوكل من يثق به يشتري له رقبة ويعتقها.
فضيلة الشيخ، استخدام الأشياء التي تعود ملكيتها للدولة من أوراق وأقلام أو سيارات وخيام وغيرها، هل هذا جائز أن يستخدمها الإنسان لحاجته الخاصة ولو رضي المسؤول المباشر بهذا؟
السؤال لو أحلته عليكم هل يمكن أن تجيبوا عنه؟ يقول: استخدام الأموال التي للدولة، يمكنكم أن تجيبوا عنه؟ ها؟ ما دام يقول أموال للدولة وش يكون؟ لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يستخدم المال الذي للدولة لمصالح الخاصة، لأنه مال الدولة وقد تعلق به حق جميع المسلمين. وقد يقول قائل: إنه أشد حرمة أو أوكد احتراما من مال الشخص الخاص، لأن مال الشخص الخاص يمكنك أن تتخلص منه بأن تستحله فيما بعد، لكن المال الذي يشترك به جميع المسلمين، من يصل إلى جميع المسلمين حتى يستحلهم؟ لهذا أقول: لا يجوز للإنسان أن يستخدم أموال الدولة لحاجته الخاصة، فإن فعل فهو آثم، ولا يجوز أن يعتمد على مسؤوله المباشر، إلا إذا كان نظام الدولة العام يبيح لهذا المسؤول المباشر أن يأذن له في مثل ذلك، فقد نقول إنه لا بأس به. وبهذه المناسبة أحذر بعض المسؤولين من مثل هذه الأمور، وهو التسامح في أموال الدولة، كما أحذرهم أيضا من ظلمهم للموظفين الذين عندهم، يظلمون الموظفين فيعطونهم انتدابا وهم لم يندبوا. يضيف إليهم أموال من مال الدولة وهم لم يعملوا بذلك، هذا في الواقع ظلم لهؤلاء الموظفين وظلم لأنفسهم، أي للمسؤولين أنفسهم، وخيانة للدولة التي اعتمدتم على هذا الأمر. كان وراح الأمر للغاية، في ناس مسؤولين يعطون انتدابا بدون حاجة، المصلحة لا تحتاج إلى هذا الانتداب، والموظفون لم ينتدبوا فعلا، ومع ذلك يكتب لهم انتداب. بأي شيء حل لهم هذا؟ هذا حرام على الموظف الذي أعطي وهو لم يعمل، وحرام على رئيسه الذي ظلم نفسه وظلم إخوانه فأعطاهم ما لا يستحقون وجعلهم يأكلون المال بالباطل، وخيانة للدولة التي اعتمدته على هذا المال وعلى هذه المصلحة. وليعلم الرجل أنه ليس بينه وبين الآخرة التي هي دار الجزاء إلا أن تخرج روحه من جسده، وخروج روحه من جسده ليس معلوما له، ولا يدري متى ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة. فماذا يقول لربه يوم القيامة إذا سأله عن هذا العمل المتضمن لظلم نفسه وظلم غيره وخيانة دولته؟
فضيلة الشيخ، عقيدة المسلم هل مقرها القلب؟ وما الجواب إذا قلنا إنها في القلب والبعض قد تجرى له عمليات جراحة أو جراحة وغير ذلك، ثم يصحون ويبقون على ما كانوا عليه لم يتغيروا.
هذا بواقع السؤال ينبغي أن يصار على أن يأتي أسئلة الآتية: هل العقل في القلب أو في الدماغ؟ في الدماغ، في الدماغ، في القلب. نعم، هذا لقولها الدماغ فيه ما رأيك أن تسأل كل ذلك. طيب، في القرآن العظيم قال الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدر. أين محل القلب؟ الصدر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قلوب يعقلون بها. إذن العقل في أي مكان؟ في القلب. وأين مكان القلب؟ الصدر. قلت ذلك لأن لا يقول قائل إن القلب في الدماغ، لأن المراد بالقلب ما يقلب إرادات الإنسان. فالقلب إذن في الدماغ. فنقول إن العقول في القلوب، والقلوب والقلوب في الصدور. لم نقل قال فلان الطبيب كذا، أو قالت وكالة الأنباء الفلانية كذا. قلنا قال رب العالمين الخالق كذا وكذا، الذي خلق العقل وخلق القلب وخلق الإنسان هو الله. ولكن قد تقولون لي إننا نشاهد أن الدماغ إذا اختل اختل العقل، اختل العقل، وأن القلب إذا اختل لا يختل العقل. فما الجواب عن هذا الواقع المحسوس؟ ونحن نعلم أن الواقع المحسوس لا يكذب الصحيح المنقول، يعني ما صح نقله من الشرع لا يمكن أن يكذب الواقع. فالجواب أن نقول إن الدماغ بمنزلة السكاكين يصور الأشياء أو يتصور الأشياء ويتخيلها، نعم، حتى يدركها تماما، ثم بعد ذلك يدفعها إلى القلب للتوقيف. فإذا وقع القلب نفذ الحكم، فيكون الحاكم المدبر هو إيش؟ القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويكون الدماغ هو الذي يتصور الأشياء ويتعقلها وينظر فيها، فإذا طبقها ونضجت أن يرسلها يرسلها القلب ليستصر الأمر، الأمر أو الإيقاع. وهذا المعنى هو الذي يتفق مع الواقع ومع الأدلة الشرعية. وحينئذ لا يكون العقل مطلقا في الدماغ ولا يكون في القلب مطلقا، إلا أن القلب هو المدبر بلا شك. إذا صرح صرح جسد، فيكون التصور تصور الأشياء وفهمها وإدراكها في إيش؟ لا، في الدماغ. والحاكم هو القلب وهو العقل. ولهذا سمي العقل عقل، لأنه يعقل صاحبه عما يضر. وهذا لا يكون إلا في القلب المدبر. وذكر بعض العلماء أن العقل أن القلب والدماغ في منزلة الآلة، آلة الكهرباء واللمعة، الذي يشغل هي الآلة وهي القلب في منزلة القلب، والذي يضيء اللمعة في منزلة الدماغ في منزلة الدماغ. وهذا لا بأس، يعني قياس شيء محسوس أو يعني منظور، لكن المعنى الأول أدق وأبلغ، وقد أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه.
فضيلة الشيخ، بعض الشباب الصالحين الذين يعتنون بتطبيق أمر السنة في لبس الثوب إلى نصف الساق يبالغ بعضهم في هذا الباب إلى حد يثير دهشة عامة الناس وإشارتهم إليهم بالبنات، ما تعليق فضيلتكم على هذا؟ سيما وأن عامة الناس في مقام دعوتهم إلى الخير أقرب قبولا إلى من قارضهم في زيهم ولبسهم من غير وقوع في الإثم وهو الإسبال، وهل رفع الثوب عن الكعب شيئا قليلا من السنة أم خلافها؟
هذه المسألة من المسائل التي ينبغي للدعاة أن يتأملوا فيها كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نصرة المؤمن إلى نصف الساق، وقد جاء في بعض الأحاديث بسند لا بأس به إلى نصف ساقه وإلى ما بين كعبه ونصف ساقه، فهذا يقتضي أن يكون كله من السنة. أما ما تحت الكعب فلا شك أنه حرام، بل من كبائر الذنوب. وإذا كان الله تعالى قد أباح، يعني إذا قلنا أقل أحوال اللباس أن يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب من المباح، وهذا لا شك فيه، فإن الذي ينبغي للإنسان أن يجذب ود الناس إليه واطمئنانهم إلى قوله وعدم نظرتهم إليه نظرة الشاب الذي لا يقبل منه صرف ولا عدل. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك بعض المختارات شرعا من أجل التأليف والتقريب فإن لنا فيه أسوة. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم، فلما بلغه أن ذلك يشق على أصحابه ما صنع؟ أفطر بعد العصر معاذة أصحابه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يأتي أحد بعمرة بعد الحج من الحجاج، فلما ألحت عليه عائشة أذن لها في ذلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن قريشا حديث عهد بالكفر لهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم فترك ذلك من أجل التأليف. وإذا كان هكذا فالذي أرى أنه لا ينبغي أن تقف هذه المسألة عائقا عن الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يصر بعض الناس على رفع ثوبه اتباعا لهذه السنة. فإحنا قلنا نعم سنة الرسول على العين والرأس، لكن إذا كان الأمر قد أبيح لنا أن نجعل اللباس إلى الكعب وفي ذلك تأليف للناس وتقريب لهم إلينا وتقريب لنا إليهم، فإن هذا فيما أرى هو الأحسن. فإن كنت مصيبا فالحمد لله، وإن كنت مخطئا فاستر العفو. وأما نزول اللباس إلى ما تحت الكعب فهو من كبائر الذنوب، سواء فعله الإنسان خيلا أم غير خيلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مالك في موطئه: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام ونوع، ومعلوم أن كل نوع وقسم لا يكون هو القسم الآخر. فمن حمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار على من فعل ذلك خيلا، لقوله من جرى ثوبه خيلا لم ينظر له إليه، فقد أبعد النجعة وأخطأ في حمله ولم يتمشى على ما قرره علماء الأصول في حمل المطلق على المقيد، لأن من شرط حمل المطلق على المقيد الاتفاق بالحكم، فإذا لم يتفق بالحكم لم يحمل المطلق على المقيد. ولذلك لو قال قائل هل التيمم يكون إلى المرافق لأن الله تعالى قال في الوضوء اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فنحن مطلق المقيد؟ قلنا لا، اختلاف الحكم، والحكم في من جر ثوبه خيلا وفي من نزل ثوبه عن كعبيه مختلف، لأن من جر ثوبه خيلا فعقوبته أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم ولا يكلمه، وأما من نزل ثوبه عن كعبه فإن هذا يعاقب عليه بالنار بقدر ما نزل فقط.
صاحب الفضيلة رجل عرف واشتهر أمره في الربا والمعاملات الربوية، هل يصلى عليه إذا مات؟
نعم، إذا مات الرجل وهو مصر على معصية من المعاصي التي لا تخرج من الإيمان فإنه يجب أن يصلى عليه، والصلاة عليه فرض كفاية. لو اشتهر بالفجور وسوء الأخلاق أو بالربا أو بالغش أو بغير ذلك من المعاصي التي لا تخرجه من الإيمان فإن الواجب على المسلمين أن يصلوا عليه وأن يدعو له بالمغفرة في حال الصلاة عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الميت أخلصوا له الدعاء، وكذلك أيضا جعله في غير وقت الصلاة عليه لأنه مسلم. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإنسان لا يخرج من الإيمان في المعاصي التي لا تؤدي إلى الكفر.
هل يجوز بيع وشراء الحلل المرهونة لدى البنك العقاري؟
لا يجوز بيع المرهون ولا شراءه، فالمالك للمرهون لا يجوز له بيعه، ومن علم أنه مرهون لا يجوز له شراءه، هذا هو الأصل في المرهونات. أما المرهون للبنك العقاري فإنه قد صدر ترخيص في بيعه بالشروط التي ذكروها، يحضرني منها الآن أن المشتري لم يكن قد استفاد من الصندوق من قبل، في شروط أخرى أيضا أن يكون قد مضى عليه 5 سنوات على شرطين، الشرط الثالث أن يحضر البائع وهو المستفيد من البنك والمشتري، فينقى المعلوم ينقى القرض باسم المشتري، فإذا تمت هذه الشروط فإن الحق للصندوق إذا سمح عن حقه بهذه الشروط جاز أن نبيعه بهذه الشروط. لكن بهذه المناسبة أود أن أنبه على شيء يفعله بعض الناس، وهو أن يستعير اسم غيره ليستفيد من الصندوق، وهذا حق بعضهم، يشتري الشراء اسم الغير الذي ما استفاد ليستفيد به هو، وهذا حرام، لا يجوز على مستعير هذا الاسم ولا على من أعاره أيضا لما في ذلك من الكذب وخيانة الدولة وتلبيس الأثر عليها. والإنسان في أمور المال يتعجب كيف يقع بعض الناس في أمور محرمة مع أنه في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي أخلاقه مستقيم، لكن إذا جاء المال تجده يكذب ويغش ولا يبالي بالمحرم، وهذا لا شك أنه من وساوس الشيطان.
صاحب الفضيلة، نحن في شركة كبيرة ويوجد داخل المبنى مكان للصلاة ونسمع أصوات المؤذنين ونحن في الشركة، فهل صلاتنا داخل المبنى صحيحة؟
نعم، الصلاة صحيحة بلا شك، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، بدليل حديث ابن عمر وأبي هريرة الدالين على المفاضلة بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة، والمفاضلة تدل على أن المفروض صحيح، إذا كان على صحيح لم يكن فيه فضل إطلاقا، فمتى صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة؟ تدل على أن صلاة الجماعة على أن صلاة الفرد صحيح، لكن صلاة الجماعة أفضل، وصلاة الجماعة واجبة في المسجد لكن إذا كانوا في مكان في شركة أو في مصلحة والمساجد بعيدة عنهم فلا بأس أن يصلوا في مكان عملهم. وكذلك لو كانوا إذا خرجوا من هذا المكان تفرقوا ولم يصلي في المسجد إلا قليل وكان الصلاة في المكان يجمعهم فلا حرج أن يصلوا في هذا المكان من أجل اجتماعهم. ولا عبرة أيضا بمكبر الصوت اليوم لأن مكبر الصوت يسمع من مكان بعيد، ولكن العبرة في الصوت لو لم يوجد هذا المكبر. فإذا كان المسجد قريبا منك بحيث تسمعه بدون المكبر فإن الواجب أن تصلي في المسجد إلا في المسائل التي أشرت إليها.
فضيلة الشيخ هل يجوز استخدام الكفرة لأغراض الخدمة في المنازل، وهل يجوز استخدام العمال الكفرة في بناء المسجد؟
نعم، استخدام الكفار للجزيرة العربية لننظر أنا وإياكم هل هو مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأخرج المشركين من جزيرة العرب، ولقوله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، أو موافق لقوله؟ مخالف. إذن لا حاجة إلى أن أسلب بالجواب. إذا كنا نعلم أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أخرج المشركين أو أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فإني أخشى على من استخدمهم إلى هذه الجزيرة أخشى أن لا يجد جوابا صحيحا إذا وقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. واستخدام هؤلاء إلى البلاد السعودية إلى جزيرة العرب استخدام خطير، لأننا نعلم أن الكفار إذا كانوا في أرض وكثروا فيها سوف يطالبون بحقوقهم التي يدعون أنها حقوق دينية، سيطالبون بكنائس ويطالبون بمدارس، وربما يظهرون من دياناتهم ما يظهرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فالذي أصح به إخواننا أن لا يستقدموا من غير المسلمين إلا ما دعت الضرورة القصوى إليه بدون أن يكون ذلك على سبيل الإقامة المطلقة، بل تحدد إقامته بقدر الضرورة فقط. أما أن يمكن أن يستغنى عنهم بمسلمين فإن المسلمين خير منهم مهما كان الأمر. يقول الله عز وجل والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ويقول في النساء والأمة المؤمنات خير من مشركة ولو أعجبكم. ثم إن وجود الخدم في بيوت المسلمين وهم والخدم غير المسلمين فيه خطر على العائلة، لأن العائلة ربما يتساءلون أو يتشككون في الأمر، لماذا أنتم تصومون وهؤلاء لا يصومون؟ لماذا أنتم تقومون في الليل في الشتاء تتوضؤون وتصلون وهؤلاء نائمون على فرشهم؟ فيحصل عند الإنسان شيء من الشك، شيء من القلق النفسي والفكري، وهذا خطره عظيم جدا. نعم. أما الفقرة الثانية وهي استخدامهم في بناء المساجد فهذا لا بأس به إذا كان عليهم رقيب من المسلمين، لأن هذا لمصلحة المسجد. أما إذا لم يكن لهم عليهم مراقب من المسلمين فإنهم لا يؤتمنون على بيوت الله عز وجل، فلا يستخدمون في بناء المساجد إذا لم يكن عليهم رقيب من المسلمين. لا يشغلون الدخان في المساجد، ولهذا قلنا لا بد أن يكون عليهم رقيب من المسلمين يمنعهم من كل شيء محرم. نعم
امرأة لها خمسة أطفال من زوج لا يصلي ولا يصوم ويسافر إلى دولة مجاورة ويعمل المعاصي وهو يضرب زوجته ويسبها ولا يحسن عشرتها، والسؤال هل يجوز لها أن تستعمل مانع الحمل الحبوب مثلا لأنها لا تريد الاستمرار معه وتقول إن هذا الزوج مجرد عابث بها ولن تأبى لا تأبى له أو تعطيه مال وسوف تستخدم مانع الحمل دون علم؟
أقول إذا كان الأمر كما قالت في السؤال إن زوجها لا يصوم ولا يصلي فليس زوجا لها، أي أنه لا يجوز لها أن تبقى معه لأن من لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. وإذا كان كافرا كفرا مخرجا عن الملة وهي مؤمنة فقد قال الله تعالى في المهاجرات المؤمنات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والواجب عليها في هذه الحال أن تذهب إلى أهلها وأن تطلب من الجهات التي لها القدرة على الفصل بينهما أن تطلب الفصل بينها وبين زوجها، ولا يجوز لها أن تبقى تحت رجل كافر لا يؤمن بالله ولا يقوم بشرع دين. قد يقول هذا الذي لا يصلي أن أؤمن بالله عز وجل، لكنه يقول ذلك بفمه فقط، يقول بفمه ما ليس في قلبه، لأنه لا يمكن لإنسان عنده إيمان بالله ثم يحافظ على ترك الصلاة والعياذ بالله وهو يعلم ما لها من أهمية والعناية. والأدلة في كفر تارك الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أنما تركوا كفر غير الصلاة. أما إذا تاب فإن تاب قبل أن تنقضي العدة فهي زوجته، وإن انقضت العدة فيرى بعض العلماء أنها لا تحل له إلا بعقد، ويرى آخرون أنه يحل له أن ترجع إليه بدون عقد. أصل لا يجوز أن تبقى ما تقدر منها، لا تبقى. أنا إذا قلت يجوز أن تأخذ مانع الحمل معناه أني أقررت على أن تبقى معه، وهو لا يجوز أن تبقى معه أصلا.
فضيلة الشيخ، آمل توضيح تقطع الرقاب، هل هو في الجمعة فقط أو أن هذا يشمل الجلوس في المسجد كهذه المحاضرة وغيرها من الدروس؟
تقطع الرقاب لا يخص الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بعلة تكون في الجمعة وغيرها. فقد قال للرجل الذي رآه يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت. فإذا حصل الإيذاء بتخطى الرقاب سواء في الجمعة أو في غيرها فإنه ينهى عنه ويقال اجلس في أي مكان. ونحن ولله الحمد في عصرنا هذا يستوي من كان بعيدا ومن كان قريبا في السماء، لدينا هذه الأجهزة التي من الله بها علينا مكبرات الصوت يسمعها من كان في أقصى المسجد ومن كان أقرب شيء من المسجد. والأحسن أن لا نقبل سؤالا إلا بكتاب. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الصور الموجودة على الملابس للأطفال والكبار سواء كانت الصورة كاملة أو جزءا منها فقط؟ وإذا كانت حرام فما العمل بالملابس الجديدة الموجودة لدينا، هل نتركها؟
نعم، لا يجوز لباس الثياب التي فيها صور سواء كانت هذه الصور صور إنسان أو صور حيوان، وسواء كانت ملونة أو ملصقة، لأن بعض الصور تكون ملونة وبعض الصور تكون ملصقة على الثوب، فلا يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا فيه صورة أو سروالا أو مشلحا أو غير ذلك، سواء كان من أصل نقش أو ملصقة، وسواء كان للصغار أو للكبار. وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله في كتبهم. ولكن إذا كان عندكم الآن كما ذكرتم في السؤال، إذا كان عندكم شيء جديد فلا أرى إلا أن تزيلوا رؤوسه إذا أمكن، بأن تلونه بلون يخفى به الرأس، وإذا لم يمكن فأتلفوا لأنه لا فائدة له.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يرفض تطبيق بعض أمور الشرع
بحجة عدم القناعة، كأن ترفض امرأة الحجاب بحجة عدم قناعتها به، وهل هذا الاعتقاد يقدح في عقيدتها؟
إذا ترك الإنسان العمل لعدم الاقتناع بها فهذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يعلم أن هذا حكم الله ورسوله ويقول لكني لا أقتنع بهذا، فهذا كافر لأنه رافض لحكم الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحالة الثانية أن لا يعلم أن هذا حكم الله ورسوله، ولكن لا يقتنع بقول من قال به من العلماء، فهذا لا يكفر بلا شك، لأنه يقول في نفسه: لو علمت أن هذا مقتضى الكتاب والسنة لعملت به، ولكن لا أقتنع أن هذا مقتضى الكتاب والسنة، وإن كان يقول به من يقول من أهل العلم، فهذا لا يكفر، ولكن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يتتبع الرخص، فإذا رأى الرخصة من أهل العلم أخذ بها لأنها توافق هواه، عليه أن يتبع من أقوال أهل العلم ما يرى أنه أقرب إلى الصواب. أرأيت لو أن رجلا أصيب بمرض وكان في البلد طبيبا أحدهما أعلم بالطب من الآخر، هل هو يذهب إلى الطبيب الذي يكون أعلم بالطب أو يذهب إلى الطبيب الآخر الذي هو أدنى منه علما؟ نعم، يذهب إلى الأول بلا شك. إذن فإذا علمت أن هذا العالم الذي قال بهذا الحكم أعلم من الثاني، يعني غلب على ظنك أنه أعلم من الثاني، فخذ بقوله ولا تتبع الرخص.
فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد،
السلام ورحمة الله وبركاته.
لا
لكني أنا لا أوافقه على أني علامة إلا إذا كان هذا الرجل لا يشمل علامة، ونرجو أن لا ترد مثل هذه عليه.
لقد تبت إلى الله عز وجل وندمت على ما فات، ولكن أرجو الجواب عن سؤالي، وهو: لقد جامعت زوجتي في شهر رمضان المبارك لعام 99 و1401 عدة مرات في هذه السنين، وتكررت في هذه الأيام الفضيلة، والآن أنا نادم على هذه الأعمال وسائب إلى الله عز وجل، علما أن هذا بريض الزوجة. أفتونا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
إذا كان هذا السائل قد جامع زوجته وهو لا يصوم رمضان، ولا اعتقد أنه صائم، فهذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، عليه أن يتوب لأنه لم يعتبر نفسه صائما، ولا سيما إن كان لا يصلي أيضا، لأن توبته وهو لا يصلي تعتبر دخولا بالإسلام بعد الخروج منه. أما إذا كان صائما وفعل هذا الفعل وهو يعلم أنه حرام فإن عليه الكفارة. واختلف العلماء هل تتكرر الكفارة بتكرر الأيام أم تجزئه كفارة واحدة عن جميع الأيام. في هذا خلاف بين العلماء، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الكفارة تتكرر بتكرر الأيام، فإذا كان قد جامع يومين فعليه كفارتان، أو ثلاثة فعليه ثلاث كفارات، وهكذا. أما المرأة فإن كانت مكرهة ولا تتمكن من مدافعة زوجها فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة. وإن كانت مكسارة فالنساء شقائق الرجال، عليهن ما على الرجال ولهن ما على الرجال ما للرجال إلا بدليل. وليس هناك دليل يدل على سقوط الكفارة عن المرأة التي جمعها زوجها وهي صائمة في نهار رمضان إلا إذا كانت مكرهة. فقيل يقال لو فرض أن رجلا جاء ليسأل يقول إنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم لكن لا يدري أنه حرام، يظن أن الحرام الجماع بإنزال، أما بدون إنزال فليس بحرام، فماذا نقول له؟ أفتونا بارك الله فيكم، لأننا أعطيناكم قبل الأذان أعطيناكم درس يمكن أن تجيبوا على أساسه عن هذه المسألة. نعم ليس عليه شيء. طيب يقول ليس عليه شيء، هذا جواب. جواب ثاني يقول عليه قضاء الصوم دون كفارة، هو جاهل يقول وهو صادق، يعني نعرف أن رجل صادق يقول أنا أحسب أن الحرام هو أن يجامع زوجته وينزل، وهو جامع بدون إنزال، يظن أن هذا لا بأس به، مثل ما يظن بعض الناس الآن يظنون أن الذي يجامع ولا ينزل ما عليه غسل. وهذا موجود كثيرا ما يقول المتزوجون جديدا عن هذه المسألة، يقول أنا أظن أن الرجل إذا جامع زوجته بدون إنزال فليس عليه غسل. هذا يقول أنا أظن أن الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم بدون إنزال فليس عليه شيء. فماذا نقول؟ عندنا الآن قول يقول ليس عليه شيء، وقول آخر يقول عليه القضاء فقط. هو تائب الآن عليه القضاء والكفارة، إذا ثلاث أقوال. نعم المسألة فيها ثلاث أقوال. نعم قول يقول لا شيء عليه، والثاني عليه القضاء دون الكفارة، والثالث عليه القضاء والكفارة. عند قول هذا طيب، بناء على القاعدة التي أشرنا إليها من قبل، كل المحرمات إذا فعل الإنسان نافيا أو جاهلا أو مكرها إيش فلا شيء عليه، إذا ليس على هذا الشيء لا قضاء ولا كفارة. ولكن لو قال إنه يدري أن هذا حرام ولكن لم يعلم أن عليه كفارة، ويقول لو علمت أن علي هذه الكفارة المغلظة ما فعلت، فماذا تقول له؟ عليه كفارة؟ طيب هذا قولان، عليه كفارة وقال آخر ما عليه كفارة. طيب هذا عليه القضاء وعليه الكفارة، لأنه علم بالتحريم، وكونه يفصل ماذا يترتب عليه لا يؤثر، بدليل ما رواه أبو هريرة في قصة الرجل الذي جاء يقول إنني وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، هل كان يعلم حين وقع ماذا عليه ولا لا؟ لا يعلم، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. نعم فهو كما لو زنى رجلا وقال إنه يعلم أن الزنا محرم، يعلم أن الزنا محرم لكن لا يدري أن الزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم، يقول لو علمت أن الزاني إذا كان محصنا يرجم ما فعلت، فهل يسقط عنه حد الزنا؟ الجواب لا. إذا الجهل بما يترتب على الإثم ليس بعذر، إنما العذر أن يجهل أن ذلك محرم وأن فيه إثم. نعم.
السلام عليكم، هل يجوز للحائض الجلوس في سطح المسجد رغبة منها في الاستفادة؟
لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد لا في سطحه ولا في جوفه ما دامت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن صفية قد حاضت في حجة الوداع قال أحابسة هي. ولو كان يجوز للحائض أن تبقى في المسجد ما حبستها، لطافت وهي حائض ومشت. أما مرور الحائض بالمسجد بدون جلوس فهذا لا بأس به. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم، إني أحبك بالله وأرجو الله أن يجمعنا جميعا تحت ظله.
نعم.
وبعد قد تفشت ظاهرة بين الشباب وهي عدم إنكارهم المنكر فيما بينهم، مثال ذلك الغيبة والكذب في المزاح وعدم التناصح فيما بينهم، أرجو من فضيلتكم توجيها في ذلك.
نعم. هذا الذي ذكر أنه منتشر في الشباب ولا سيما الغيبة هي منتشرة أيضا في الشيوخ، فلو تدبرت الواقع لوجدت الغيبة عند الشيوخ أكثر من الغيبة عند الشباب. ولكن مع ذلك نحن ننصح الطرفين الشيوخ والشباب ونقول إن الغيبة من كبائر الذنوب، وقد شبهها الله تعالى بأكل لحم الميت فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة مع كونها من كبائر الذنوب يؤخذ للمغتاب يوم القيامة من حسنات الذي اغتابه، فلا يزال الرجل يؤخذ من حسناته لما اغتابه حتى ربما تقضي حسناته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من تردون أنه في سبيلكم قالوا من لا ذنب عنده ولا متاع.